فدا الكون محرابا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، المبعوث لأهل الآفاق، المنعوت بتهذيب الأخلاق، المعروف بمكارم الأعراق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي، أتحدث إليكم بإذن الله تعالى عن حلقة جديدة من برنامجكم الحيوان في القرآن، وأتحدث عن ما يحدث يوميا لكل كائن حي، ألا وهو الطعام، طعام الحيوان. الحق سبحانه وتعالى وجه النظر في سورة عبس بقوله: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي أن الله سبحانه وتعالى وجه النظر بالتفكر والتأمل في كيفية إخراج هذا الطعام من الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. يبقى بداية تكون سطح التربة بنزول الماء، ثم شققنا الأرض شقا، يعني الماء هو الذي يشق الصخور ويفتتها حتى تتكون هذه الطبقة الخصبة اللي هيطلع منها النبات. ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة، الله أكبر، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فاكهة للإنسان والحبوب للإنسان، والأب يعني العشب اللي بيطلع من الأرض ده اللي احنا ساعات نستهين به، لكن ده طعام الحيوان، لان العشب ده يحتوي على نسبة عالية جدا من مواد تسمى الالياف او الكروت فايبر، اللي عبارة عن السيريلوز والهيمسيريلوز والليجنين احيانا، اللي لا يمكن الانسان يقدر ياكلها، لا يمكن، ولو كلها تعمل له مشاكل في القولون، لكن الحيوانات تاكلها وتحولها له اللبن زي الابقار الحلاب والجاموس، وتحولها له الصوف زي الخرفان، وتحولها له الشعر زي الماعز، وتحولها له الشغل زي الحصان والبغل والحمار، وتحولها له للحم زي أبقار التسمين والجاموس والخرفان والماعز، وتحولها له البيض زي الدجاج البياض، وتحولها له اللحم أيضا زي الدجاج التسمين. يبقى إذن الحيوانات طعامها موجود معانا، ربنا خلقه معانا سبحانه وتعالى، عشان كده قال متاعا لكم ولأنعامكم. ولكن تاكل هذا الطعام وتحوله الى منتجات نستطيع احنا نستفيد بها. فكان لابد من ضمن حلقات هذا البرنامج نتامل في طعام الحيوان. اولا نتكلم بصفه عامه عن طعامنا او طعامهم، الجوع اللي بيهدد البشريه وبيهدد الكائنات الحيه عموما. كم واحد بقى بيموت جوعا؟ إحصائيات منظمة الصحة العالمية بتقول إن في كل 5 ثواني الطفل بيموت جوعا، يعني 700 طفل في الساعة، وكل ثانية رجل بالغ بيموت جوعا، يعني 3600 راجل أو ست بيموت في الساعة، يعني الإحصائية بتقول إن كل 6 منهم واحد بيموت. طيب إن شاء الله نشوف كل الإحصائيات ونشوف أصل الكون ونشوف أصل الطعام ونعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في الطعام والشراب من خلال الفيلم إن شاء الله نستعرضه ونرجع لحضراتكم بإذن الله تعالى. تفضل. هنا بيفهمنا إن بداية أصل الكون كله تفاعل اسمه البناء الضوئي. يعني إيه كلمة البناء الضوئي أو الفوتوسينثيسيس؟ يعني المادة الخضراء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في النبات، أو الراجل بيحاول يشرح لنا المادة الخضرة دي أو الكلوروفيل بتكون مع 6 جزيئات مية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وست جزيئات ثاني أكسيد الكربون، تكون لي مولوكيول أو جزيء من الجلوكوز، وتكون لي أيضا أكسجين. يبقى المادة الخضراء اللي ربنا خلقها في النبات وظيفتها تكون لي جزيء الأكسجين وتكون لي الجلوكوز، اللي هو بيكون لي بقى طبق الفول اللي بيتحط على سفرتنا يوميا، ورغيف العيش، وبيكون لي النبات اللي احنا قلنا عليه الأب اللي ربنا ذكره في القرآن، اللي بيأكله الحيوان فيجيب لك البيض واللحم واللبن. إذا لما أقعد على السفرة ولاقي لبن وطبق فول وبيضايا ورغيف عيش، كل ده ربنا خلق من خلاله جيش عشان يعمله لك من الكائنات الحية، من النباتات، من الحيوانات. ده غير في جيش من البشر هم اللي جابهولي عشان خاطر سخرهم سبحانه وتعالى عشان خاطر يجيبهولي هذا الطعام وهذا الشراب. قد ايه من الشكر ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ادي اول تفاعل، واهم تفاعل في الوجود كله، هو اللي اوجد بفضل الله تعالى، هو اللي اوجد الطعام الموجود في الدنيا دي كلها. اهو ست على الشمال زي ما حضراتكم شايفين، ست جزيئات ميه، ست 6H2O، وست جزيئات ثاني اكسيد الكربون، ست 6CO2 او كربون دايكسايد، واللايت يعني الضوء اهو. وهذا الرجل هو اللي مكتشف الفوتوسينسيس، العالم اللي على اليمين ده، دي صورته، ان اساس البناء الضوئي الماده الخضراء الموجوده في النبات، ثم يتكون اول مولكيول او اول جزيء من الجلوكوز، والجلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز يكون لي نشا، فيكون بقى الماده الموجوده في النبات. شيء عجيب جدا ان احنا نجد النبات هو اصل الحياه ومعاه الماء. شوف بقى الايه بتقول ايه، ان صببنا الماء صبا، يبقى المايه الاول تنزل. طب وتنزل ازاي؟ ده لابد ربنا سبحانه وتعالى يخلق تفاعلات في هذه الطبيعه بحيث ان المايه تنزل لنا. فجاب لنا الشمس تعمل بخر زي ما هنشوف بعد شويه، هذا البخر هو اللي يطلع المية من المحيطات والبحار، وبعد كده يبدأ يتكثف وينزل في صورة قطرات. هذه القطرات تملى الأنهار تاني وتنحل في الجبال وتتخزن كمستودع في البحيرات في بطن الأرض، المياه الجوفية، وتبدأ تروي النباتات وتعمل طبقة التربة اللي على سطح الأرض اللي احنا قلنا عليها. لسه صاحبنا بيقول ان العملية بتاعت البناء الضوئي دي عملية معقدة جدا. التركيب اللي حضراتكم شايفينه ده داخل النبات من جوه، الميكروسكوب بيكبر وجود مادة الكلوروفيل الخضراء في النبات، وبيسميه اللايت رياكشن، تفاعل الضوئي. بيقول قد ايه هذا التفاعل حساس جدا. طبعا احنا مش محتاجين رجل اجنبي هو اللي يفكرنا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن شوف ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بيقول دي قدرة عجيبة، هذا الرجل باللغة الإنجليزية بيقول قدرة عجيبة إن هذا النبات بالتفاعلات الكيميائية المعقدة دي من خلال شوية مية وشوية ثاني أكسيد الكربون يكون لي سكر في دورة بيسميها كيلفين سايكل أو دورة كيلفين. الدورة دي معقدة جدا والتفاعلات الكيميائية اللي فيها معقدة للغاية، في ناس خدت دكتوراه وماجستير فيها وقضت عمرها سنين عشان تحاول تفهم سايكل واحدة منها بس، عشان في الآخر أي واحد يجيله طعام يحتقره أو يقول ده طعام بسيط يزعل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، ما أبدا عمره ما حقر طعام أبدا، ما عندكم عندنا كذا، الحمد لله رب العالمين، ما فيش خالص، إني صائم. إذن عمره ما احتقر طعام أبدا، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام. شوف التفاعلات دي كلها عشان تجيب لك مولكيول أو جزيء جلوكوز واحد. كم بقى من الأطعمة عندنا على سفرتنا؟ نمسك الخضار بس، بامية، ملوخية، فاصوليا، بسلة، خبيزة، والقاس، خضار بس. نمسك المخبوزات، العيش والفينو والبقسماط والبسكويت، كل ده من القمح، حبة القمح اللي فيها مليارات الجزيئات من الجلوكوز أو من النشا اتكونت بالشكل ده، حبة قمح واحدة عشان تعمل لك انت رغيف عيش واحد. وحدث ولا حرج عن القمامة، وحدرمي قد ايه القمامة دي يؤكل منها. انا شفت ارملة بتاكل من القمامة، بتاكل من القمامة من كتر الاسراف اللي احنا فيه، لان احنا ما نعلمش تفاعل زي كده ازاي بيحصل، ازاي النبات بيتنفس عشان يجيب لنا طبق الفول او رغيف الفينو او كوباية اللبن اللي يجي من حيوان. الحيوان ده كان نبات في الاصل وحولها لك زي ما قلنا في حلقة اللبن الى لبن، او قطعة لحمة جاءت نتيجة ان هذا الحيوان كل برسيم او دريس او تبن او درة او شعير او فول صويا، كله تم تخليقه من خلال هذه العملية. واهم تفاعل في الوجود هو البناء الضوئي او الفوتوسينثيس. يمكن انا معجب بالشاب ده لانه مقضي سنين من عمره بيحاول يفهم بعض من السايكل وبعض من التفاعلات، بعض ما قدرش يفهمها كلها، اللي بتحصل المعقدة جدا عشان النبات يقوم بهذه العملية من خلال الشمس ويدينا الاكسجين والجلوكوز. ولذلك وانت بتطوف في القرآن والصبح اذا تنفس، سبحان الملك، تنفس كأنه كان الصبح ده مخنوق، تنفس الاكسجين بيطلع الصبح لان النبات بيعمل هذه العملية ويطلع لك الاكسجين. شوف ده تفصيل بقى ازاي المية نزلت، الشمس اهو درجة الحرارة الشديدة اللي لو قربت لحظة من الارض الارض كلها تهلك، لو بعدت لحظة الارض كلها تلج وتهلك. شوف 93 مليون ميل بيننا وبين الشمس، ينزل حرارتها على البحار فيحصل تكثف للماء، بعد ما يحصل تبخر والمية يبدأ ينزل تحت. شوف المية تتخزن كمية جوفية وفي البحيرات تاني يحصل تبخير، وبعدين تروح تعمل الأنهار الرفيعة اللي في النص دي، ده النهر، وربنا جعل النهر أعلى من البحر، البحر الكبير ده، لأن لو البحر أعلى كانت المية العذبة دي كلها بقت مية مالحة، لكن دايما النهر أعلى من البحر، عشان كده بيصب مثلا نهر النيل في البحر المتوسط. شوف شوف ربنا بيقول في سورة النور فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. عايزين نتأمل بس، الطعام ده مش بيجي كده، احنا تعودنا ان التلاجة يكون فيها أكل والأسواق فيها أكل والسوبر ماركت فيه أكل. الأكل ده جه ازاي سواء لينا أو للحيوانات؟ جه ازاي؟ ادي المطر ينزل ينبت بعد ما يعمل سطح التربة اللي قلت لحضراتكم عليه أن أصابنا الماء أصابه، بيقول لك الإيفابوريشن أو التبخير، يبدأ يتصاعد المي الووتر فيبر أو بخار الماء، ثم كوندنسيشن يعني التكثيف في السحابة أو كلاود، والسحاب ده يتلاقح مع بعضه موجب مع سالب اللي هو بيعمل الرعد اللي احنا بنشوفه والبرق، وبعد كده ينزل المية سبحانه وتعالى. عشان يمكن في تجربة امريكية حاولوا ينزلوا المية انهم يلقحوا السحاب بالاي جي ان او 3 او نترات الفضة بطيارات الاف 16 وما نزلش المطر الا في حتة تانية خالص غير الحتة اللي لقحوا فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك نزول المطر سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ثم ينزل المطر. وبعد ما ينزل المطر بقى عجيب، والله أنزل من السماء ماء، سورة النحل، فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. عايزين نسمع للادي بس بقلوبنا، ازاي المطر نزل ومطر واحد وتركيبه واحد سبحانه وتعالى، نزل من عند الواحد سبحانه وتعالى. ومع ذلك ادى البرسيم الاخضر والطماطم الحمراء وادى البتنجان الاسود والتفاح الاحمر الوان مختلفه، رغم انها نزلت بميه واحده يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، تطلع الزروع المختلفه، وده حار زي الفلفل، وده حادق، وده مالح زي الموالح، وده ريحته حلوه زي الورود. طيب ابتدينا ناكل، الطعام نزل معدتنا وانا باكل اهو، وصل لي الاكل، ايه اللي بيحصل في المعده؟ اهو انسان بياكل اهو، يبدا يمضغ، عامل لك عضله للمضغ، اسمها المسيطر مصل، اللي راحه جايه دي لو تعطلت ما تعرفش تاكل نهائيا، وبتحصل عند ناس كتير قوي، وما ياكلش الا عن طريق انابيب يحطها له جوه، لكن انت بتتلذذ بالاكل او الماستيكيشن. يعني ايه ماستيكيشن؟ عمليه نضغ الاكل، ثم بعد عمليه النضغ عمل لك غدد لقدام الودان، دي الجلانز دي تعمل لك شويه عصارات عشان تهضم لك بعض الاكل، اذا كان في دهون، اذا كان في كربوهيدرات، اذا كان في بروتينات، واللسان يبدا يتذوق، وبعد كده يتم توصيل الاكل من البلعوم للمريء او الاسوفوجس. في ناس عندهم ارتجاع في المريء ما يعرفش ياكل لقمه الا ما يرجعها، احمد ربنا على ذلك، نزلت اللقمه بالسلام، اول ما توصل فين؟ بيت الداء، المعده، ما ملأ ابن ادم كلام النبي عليه الصلاه والسلام وعاء شرا من بطنه، ده اشر وعاء ممكن انسان يملأه باي شيء في الوجود، هذا الوعاء مساحه المعده 1500 سي سي، المعده البشريه يعني 1500 سنتيمتر مكعب، لازم نص للنفس ونص للطعام ونص للميه، لازم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اخبر، والا لو اتملأت هتضغط على الحجاب الحاجز اللي يضغط على الرئه ما تعرفش تتنفس نهائيا. او بيتم هضم كل بقى المواد اللي انت اكلتها دي ونضغتها، ملوخيه بقى على برتقال على الرز على اللحمه على المحشي، كل ده كل خليه بتتعامل معاه. تخيل انت بقى لو هتاخد عصاره لكل حاجه، وممكن تكون نايم وهي شغاله والوقت عمال يعدي، ساعات تاخد ساعتين، ساعات تاخد ثلاثه مع الفول. الفول على فكره من الطريف من الاكلات اللي هي تستغرب لها قوي، المعدة تقعد بصله كده ساعتين مش عارفه فيه ايه، وبعد كده تبدا تتعامل معاه. عشان كده اقول لك الفول مسمار البطن، وبنتصحى بيه في رمضان فيقعد يمسك معانا كام ساعه. هنا تصوير امامي للمريء بتاع الانسان، واشوف المريء موجود فين اهو، مجرد ما اكل اللقمه اتحطت في الزور. وخلي بالكم ان المريء وراه ايه، التصوير ده مهم جدا، وراه قصبه هوائيه، لو لسان المسمار مش قافل القصبه الهوائيه تشرق. ساعات يقول لك ده شرق وبياكل رز، ده شرق وبيشرب ميه، لو اللسان ده ما سدش القصبه الهوائيه تشرق، الانسان ممكن يموت في لحظه لو شرق قصبه الهوائيه، بيحصل لها كولابس لو دخل فيها اكل او شرب. طيب نزل المعده، وبعدين قال المعده كمان تبدا تدي بعض عصاراتها، وبعدين تنقلها للاثنى عشر، وبعد ما تنقلها للاثنى عشر يتم نقلها للامعاء الرفيعه اللي في النص الصغيره دي. لكن بقى اكل الحيوانات مختلف، شوف الجمل بياكل ازاي، احنا ما بناكلش بقى بالشكل ده، لكن هو عشان بياكل نباتات خشنه جدا وكلها شوك، وربنا خلق له في شفته من قدام فتحه كده سبحانه وتعالى، شوف، وياكل بسيط ويحمد ربنا، ما عندوش تنوع، هذا التنوع اللي عند البني ادمين. او البقره الفرنسيه الصفراء الجميله السيمنتال فريزيان، ده من اجمل انواع البقر في العالم، شوف ادي الاب اللي على الارض ده فاكهه واب، ادي الاب اهو، العشب ده انت ما تعرفش تاكله، الكرش اللي ربنا خلقه في البقره اللي على الشمال ده اللي تقريبا ساعته 100 لتر هو المسؤول عن هضم هذا الاب او هذه الاعشاب الشديده، ثم ترجمه لك في صوره لبن اهو، ويسخر لك جيش كامل، دكاترة بيطريين على مهندسين على صاحب مزرعه عنده محلب، على واحد بيطهر لها، على واحد بيحلبها، على واحد بينقل اللبن، على واحد بيغلي، على مصنع كامل، واحنا بس قايمين من النوم ناولين كوبايه اللبن، ادي اللي احنا عملناه. طب نشكر بقى. ولذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام من الاحاديث اللي فيها ترغيب رهيب، ان الله لا يرضى عن العبد، يرضى عنك ياكل الاكله او يشرب الشربه فيحمد الله عليه. احمد ربنا، ده جيش من العلماء قبل ما يكونوا عمال عشان يوصل لك لقمه صغيره ربنا سخرهم. شوف عاملين علاقه بين اللبن وبين اكل هذه البقر، بتاكل قد ايه وتدي لبن قد ايه، ومطلعين البقره الاولى في الماراثون، البقره دي كانت قد ايه ودت قد ايه، وبقر انتاج اللحم اخباره ايه، تدي 400 كيلو لحم كل ده، وكانت عجله صغنططه وكان عجل صغير من خلال شويه اعشاب ونباتات فقيره برحمه ربنا سبحانه وتعالى، وضع الميكروفلورا والميكروفونا او الطفيليات والبكتيريا عشان تحولوا لك اللحم. شوف اسواقنا مليانه لحم ازاي في كل مكان، السوبر ماركت تختار اللي انت عايزين اللي انت عايزه والقطعيه اللي انت عايزها، وهي في الاخر اصلها عشب بسيط جدا في الارض بينزل بشويه مطر. وناخد بالنا من اساتذتنا ومستشارينا في الطب البيطري، ناخد بالنا قوي يعملوا لنا دراسات عشان نقلل تكلفه العلف، لانها وصلت الطن ب 4000 جنيه دلوقتي واكتر. فلذلك بقى الاتجاه دلوقتي ناكل الابقار اعلاف غير تقليديه، لان كيلو لبن وصل ب 6 جنيه وكيلو اللحم وصل بكام، ازاي نوصل ده للمستهلك، هو ده مهم للطبيب البيطري انه ياكل البقر ده ويشتغل كدكتور تغذيه، وياكل البقر ده اعلاف غير تقليديه. ودي كانت رساله الدكتوراه بتاعتي، ان انا احقن السلاش حاجات معينه وبالتالي اقلل تكلفه العلف الكليه، ويدي لبن برضه زي ما حضراتكم شايفين يخش في منتجات عديده، زبادي وقشطه وجبنه وزبده، نسبه الدهن بتاعته عاليه وما تاثرتش، في نفس الوقت وفرت العلف بتاع الحيوان. شوف انواع الجبن ما تعدش، انواع الجبن رهيبه ومصانع رهيبه من خلال مصنع بيولوجي ربنا خلقه اسمه الابقار الحلاب او الجاموس الحلاب. تخيلوا لو الطعام ده مش موجود، لو المطر ما جاش ما نزلش اصلا، لو المطر ما نزلش ما فيش نبات هيطلع، ما فيش ابقار هتاكل، شوف ما فيش انتاج للانسان. من العجيب اني قرات ان الجوع في الحيوانات، احصائيه قبل الفيلم كنا بنتكلم في احصائيات الجوع، الجوع عند الحيوانات المفترسه اكتر من الحيوانات دي، من الحيوانات العاشبه، لان الاسد نتيجه صيد الحيوانات ديت ما هوش لاقي الحيوانات ديت، او يحصل موسم جفاف فالبقر اصلا ما ينموش فهياكل ايه، عشان كده هرم تغذوي ربنا سبحانه وتعالى منظمه، نباتات ابقار تاكلها، اسود تاكل الابقار دي، ثم الاسد يتحلل ويرجع تاني للتربه مره اخرى. شوف بيعملوا احصائيات عن الخصوبه، بيقولوا الخصوبه بتاعت البقر في الشهر الاول كام، في الموسم اللي بعديه كام. ده من افضل انواع الابقار الفرنسيه، بيسموها السيمنتال فرانس، جميله جدا وشكلها جميل، وزي ما حضراتكم شايفين مهتمين بالمراعي المفتوحه، ويمكن مصر تفتقد المراعي المفتوحه، لان احنا دوله زراعيه فبنزرع، ما نقدرش نسيب الحيوانات كده تاكل زي ما هي عايزاها، لان الزراعات مقننه، هنا في قطن، هنا في قمح، هنا في برسيم، هنا هنا هنا، لكن في بلاد ربنا حباها بمراعي مفتوحه، الحيوانات بتاكل براحتها، انما هنا لازم نقنن الطعام للحيوانات، نقول لهم هتاكلوا كذا وتعملوا كذا، احنا اللي نقدم الطعام للحيوانات. ولذلك اعلاف الحيوانات اسمها علايق، عليقه يعني هو علق نفسه عليا انا كبني ادم، انا اللي بظبط له الاكل وانا اللي بقدمه له، ولو غلطت فيه وما اكلتوش صح اكيد انتاجه هيقل، وبالتالي ده ينعكس برضو على انسان تاني. شوف شوف الاعشاب البسيطه دي، هل نقدر ناكل الاعشاب دي؟ مش ممكن. احنا لو كنا جرجير زياده ولا فجل ولا ملوخيه بيجي لنا مغص شديد نتيجه ان ما عندناش قولون وما عندناش اعور يقوم بهضم هذه المركبات. شوف ربنا بيتكلم في الايه دي عن قضيه البعث في سوره عبس. فقضيه البعث اللي بينكرها مين؟ طب يا ريت تتامل، فلينظر الانسان الى طعامه. لو نظرت لطعامك لابد. هذه الاولى البقره طلعت اولى في الماراثون، جابت اكتر من 55 الى 60 كيلو لبن في اليوم. شوف الضرع بتاعها عامل ازاي، القدر عامل ازاي. بقره بتتمتع بصحه عاليه، ادوها بقى العالم الفرنسي اللي دي طلعت الاولى، بيهتموا بحيواناتهم. هنا انا جايب لك ان اهم حاجه في الانعام البقر والجمال اللسان، هما بياكلوا، طريقه اكلهم بقى غير نحنا، احنا ننتقي ونقعد نمضغ. هما ياكل بلسانه الاول، بقره تاكل بلسانها الاول وتدخل على جوه، ثم بعد ما تشعر بالامان كده وهي قاعده تبدا تعمل ريجارجيتيشن للاكل ده تاني، تبدا تطلعه تاني واحده واحده، وبعد كده تعيد مضغه. وبعد ما تعيد مضغه يروح الكرش، لان عندها اربع معدات، المعده الاولى اسمها الكرش، ويستقر فيه كم ساعه، وبعد كده يتم لها افراز الانزيمات الهاضمه عليه من البكتيريا ومن البروتوزوا او الاوليات او الطفيليات، ثم ينتقل لمعده ثانيه يتنقع، ثم ينتقل لمعده ثالثه يطحن، ثم ينتقل لمعده رابعه اللي هي المعده بتاعتنا احنا بقى. احنا عندنا معده واحده، المعده الرابعه في البقر هي المعده الواحده دي. يتفرز عليه بقى افرازات انزيميه وافرازات عصاريه. هنا دكتور البيطري بيقول لنا شوفوا البقره بتاكل ازاي، ما عندهاش صف اسنان فوق، خدوا بالكم فاضي، ولذلك هي ما تعضش ابدا، ما تعرفش تعض. لو انا حطيت ايدي ما تعضنيش، الا اذا حطيت ايدي على الجنب قوي تحت ضرس وضرس ممكن تعضني، لكن قدام لا. ليه؟ شوف ده يتناسب مع اكلها. الاعلاف الخشنه الطويله دي عايزه اضراس، ضروس تقعد تطحنها. شوف شوف الخشونه بتاع الهارت بالت او سقف الحلق بتاعها عامل ازاي، هو كده مسك اللسان بتاعها اهو، اللسان. شوف الخشونه عامله ازاي، انها بتتعامل مع عصارات نباتيه تحتوي على السيلوز والهيموسيلوز الخشن، ومع ذلك بالنباتات الفقيره دي بتديك اغذيه عاليه في البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والاملاح المعدنيه. اللبن اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل طعام، افضل حاجه اللبن، وكان يصر قوي لما يشرب لبن عليه الصلاه والسلام. هنا جايب لك فتاحة الفم او الامريكان جاج، فتاحة الفم الامريكية صنع امريكي دي، بتخليني افتح فم الحيوان واقدر اشخص بقى عنده مشاكل في اللسان، عنده مشاكل في اللثة بتاعته، العصارات اخبارها ايه. لك ان تتخيلوا العصارات اللي نازلة دي، يمكن ما تصدقونيش، تملأ 40 ازازة من المياه الغازية حجم لترين. تخيلوا البقرة بتنزل في اليوم 40 ازازة عصارات بس. يعني شوف احنا حجم الريق بتاعنا اعزكم الله اللي بيخرج من بقنا بسيط، لكن الحجم الدكتور بيفهمنا بيقول حجم الريق ده لو قل يبقى عندك مشكلة، لان مش هيهضم هذه النباتات الشديدة. اهو غنم، يبقى الجمال والبقر، هنا الغنم بقى الضأن والماعز. وشوف ربنا تكلم عن ذلك في القرآن، قال فيه تسيمون. يعني ايه؟ يعني ترعون انعامكم، السوم يعني الرعي نهارا. يبقى النبات اللي بيطلع ده بنزول الماء بيرعى عليه، او زي ما انتم شايفين كده، ويمكن بيسموهم السويبر انيمال او الحيوانات الكانسه تصل ببقها ممكن جدر النبات من تحت تجيبه الخرفان والماعز بالذات. لا ده كمان شوف شوف حاج فرحانين ان الاكل موجود صوانطاطين والاجيال الكبيره والاجيال الصغيره شوف بياكلوا علاف فقيره لكنها بتديك انتاج تحولوا لك لصوف تستعمله في الشتاء كبطانيه او بدله تحوله لك لحم تاكله وتستمتع بيه زي ما بناكل في العيد الكبير لحم الضاني والماعز تحوله لك للبن. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسال ايه اللي عندنا من طعام في بيوت التسعه تقول له والذي بعثك بالحق لا يوجد الا منيحه العنز يعني عنزه صغيره جابت شويه لبن قد كده ما كانش يحقر ابدا عليه الصلاه والسلام اي طعام ياخدها يقول بسم الله ويشرب الدنيا عنده صغيره مش موجوده اصلا شوف شويه لبن جم من ايه نباتات فقيره مفيش حاجه خالص. صحيح احنا اتجهنا الفتره اللي فاتت ان احنا نغذي الحيوانات دي تغذيه مقننه زياده عشان نهتم ان الانسان مستعجل عايز لبن كتير وعايز فيه مواصفات. هنا الحصانه بقى الحصان هيديني ايه؟ لا لبن ولا لحم، يديني شغل. الحصان بيشتغل. السباقات، الجر. شوف المراعي المفتوحة. الحصان بقى ملوش بقى أربع معدات زي الأنعام، البقر والجاموس والجمل والخروف والمعزة. الحصان ليه معدة واحدة. الكباسيتي بتاعتها أو سعتها حوالي 15 إلى 20 لتر. شويه حاجات بقى نقول على الحصانه ويمكن دي تصلح حاجات كتير قوي بتحصل في مزارع الخيول وبيجي لي مشاكل يوميه على الحكايه دي. اولا الحصان يشرب الاول وبعد كده ياكل. يعني ما ينفعش ياكل ثم يشرب غلط. لان المعده لو اتملت بالميه في حاجه اسمها فيلينج جريد السفنكتر او القفل اللي ربنا خلقه في معده الحصان من تحت يفتح مباشره. فينزل الاكل ما يتهضمش، ده علميا في الحصان. يبقى الاول نسقي الحصان وبعد ما يعدي نص ساعه كده يبدا ياكل. طيب هل اكله زي البقر كده يقعد طول النهار ياكل؟ لا. ده احنا الاكل ده بينقسم الى ثلاث مرات. الساعه 6 الصبح ياخد وجبه، الساعه 12 الظهر، ثم الساعه 6 مساء. وبنقسم الوجبات للثلاث فترات ديت. تلت 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 او ربع نص ربع. طيب يشتغل مباشرة بعد ما ياكل؟ لا، لازم يرتاح ساعة بعد الأكل. طيب ولو كان لسه شغال استنى عليه ما يهدى وبعد كده ابدأ أكله بعد ساعة. والمية تكون نظيفة لأن المية لو مش كويسة تحصل عنده مشاكل. كنا بنصور حلقات رمضان وكان جنبنا بغل من البغال اللي بنصور جنبه وفجأة البغل قعد يتبرمج في الأرض ويحك نفسه فالناس مش فاهمه في ايه. في الحاله دي بيبقى بيعاني حصان او حمار او بغل الفصيله الخاليه دي يبقى بتعاني من مغص رهيب اما نتيجه الميه مش نظيفه او نتيجه وجود رمل في الاكل فالسيكم بتاعه او الاعور اتملى رمل او امعاءه لفت على بعضها فنجد الحصان يقع على الارض ويتمرمغ وبعد كده يقوم عادي. ده معناه انه عنده مغص رهيب ولابد ان احنا نتدخل ونعالجه منه وممكن يكون المغص دخل في يكون مزمن. الفصيله الخيليه لابد نهتم باسنانها اللي هو مش بياكل زي الجمل او البقره ده بياكل بالسليكشن يعني ياخد حاجه حاجه ويبدا ياكلها ويمضغها حاجه حاجه. فلابد نهتم باسنان الحصان ويمكن من ضمن الحاجات اللي بتعرفنا جودة وصحة الحصان أسنانه. وبص في المتود بتاعه اللي بياكل فيه. في أكل مهضوم مرمي نص نص استفرغ، طبعا لو استفرغ دي علامة موت إنه بيموت خلاص. لأن الحصان مش مهيأ يتقيأ أبدا زي أي حيوان. دي معلومة تانية. ولا الأكل باقي نصه مش قادر ياكل ولا الأكل خلص عليه كله. بص اعزكم الله في الفضلات بتاعته فيها اكل زي ما هو الذرة نازلة زي ما هي، الشعير نازل زي ما هو، الكسب نازل زي ما هو، الفول نازل زي ما هو، يبقى عنده مشكلة تبدأ من السنان أو المشاكل الداخلية في الأمعاء أو ديدان أو غيره. مهمة جدا زي ما وضح القرآن برضو إن احنا نهتم بأرجل الخيل، نشوف رجليه أخبارها إيه، أمشيه كده وخليه يجري 100 متر وأرجعه تاني، بيعرج ولا لأ، في مشاكل في الأعصاب ولا لأ، في مشاكل في الحافر ولا لأ، لأن ده برضو ليها مردود تغذوي، يبقى عنده مشكلة في التغذية، يبقى طعامه في حاجة. وخدوا بالكم مش لازم تكون متخصص، النبي عليه الصلاة والسلام طالما احنا أصبحت هذه البهائم أمانة لازم تشوف أكلها إيه وتحسن علفها. انتوا عارفين الحديث، دخلت النار امرأة في هرة قطة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فبخاف قوي لما حد يقول لي ده انا عندي عصافير، انا عندي قطه، انا عندي كلاب، انا عندي حصينه. انت مسؤول او الله، لان هو علق نفسه عليك، انت ما عندكش مراعي مفتوحه عشان تسيبه فيها، لازم تقدم له العلف المظبوط وفي وقته وما تعطشوش وما تجوعوش، وتقدموا له صح، مش كتر اكل، تقدموا له صح عشان خاطر ما يصابش بالامراض. بعد ما بياكل شوف اهو اهو عمل الحركه بتاعتنا، يبص يمين يعمل شمال، يتمرغ في الارض شويه، ساعات يبص براسه ورا اهو كده، يبقى بيعاني من حاجه، في مغص عندي، فين الدكتور البيطري عشان يكشف عليا، فين الحيوان بينادي، وساعات يكون في دكتور قدامه لكن مش فاهم حاجه، مش عارف، خبرته بسيطه وما اشتغلش في الخيل. شوف الخيل بيعمل حركة ذكية برضو، بعد ما يعمل الحركة دي يبص براسه على الألم، تلاقيه بص كده على ناحية بطنه براسه، يعني بيقول لك أنا بعاني من حاجة، أهو بدأ يبص أهو، ويقوم شوية ويقعد شوية، تعرف إنه بيتألم، بس هو قدرة تحمله الألم أكتر من الإنسان. ويمكن الحصان بالذات حساس جدا عن الحمار أو عن البغل، بيسموه هيرو اوف جلاس او بطل من زجاج، الحصان بالذات حساس جدا. الحصانة عالم جميل، وخلي بالكم انها آلة الحرب، فلابد نهتم بيها، احفاد الحصانة دي هيجاهدوا عليها احفادنا في اخر الزمان، خصوصا سلالة العربي الاصيل اللي بيتميز بالرأس الصغيرة وبالبطن الضامرة وبالأرجل الطويلة وبالعين الجاحظة المفتوحة وبالمنخر المفتوح عشان كمية الأكسجين تكون كتيرة. سلالة الإنجليز عرفوا الكلام ده، فخدوا السلالة بتاعتنا وهجنوها مع سلالتهم، وعملوا حاجة اسمها السارة هورس، حصان الإنجليزي اللي خد بعض الصفات من الحصان العربي. أطعمة الحيوانات بتتقسم إلى ثلاث أنواع، إما مركزات اللي هي فيها الطاقة، يعني زي الرز كده والمكرونة عندنا، أو أعلاف خضراء اللي هي طالعة في المرعى دلوقتي اللي هو البرسيم والضراوة، اللي هي زي الملوخية عندنا والجرجير والفجل والخص، أو أعلاف خشنة زي الدريس اللي هو برسيم ناشف، او القش، قش الرز بقى اللي عاملين عليه مشكله، قش القمح، ولذلك ربنا ذكرها في القران. ذكرها في سوره الرحمن، قال والحب ذو العصف والريحان. الحب ليك انت يا انسان، حبه القمح دي او الحنطه الشعير تعمل منها رغيف عيش تاكله او مكرونه. طب والعصف، العصف بقى بعد ما نشيل الحبه العود الاصفر اللي واقف ده اللي هو بيسموه التبن، هو ده العصف، وسمي عصف لان الريح بتعصف بيه، خلاص كل الفوائد اداها للحبه واصبح حاجه بسيطه قوي، لا في كالسيوم ولا فوسفور ولا بروتين ولا كربوهيدرات اللهم اني شويه طاقه صغيره قوي فيها، أو العصف ده للحيوانات. مش بس كده، أكل الإنسان وأكل الحيوان، وكمان أنبت لنا حاجة تعمل لنا ريحة جميلة كأنك في سفرة فيها كل ما تشتهي الأنفس، وواحد راح مولع عود بخور جميل فشميت الريحة الحلوة، يبقى بتستمتع بالشم لروائح زكية وفي نفس الوقت إيه؟ بتاكل أكل طيب. عشان كده قال والريحان، النبي عليه الصلاة والسلام قال الريحان إيه؟ خفيفة الملمس طيب الرائحة. إذا أعطي أحدكم ريحانة فلا يرفضها، أو كما قال النبي، أو فلا يردها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها طيب الإيه؟ الريح خفيفة الملمس. شوف هنا الحصان العربي الأبيض الجميل، شوف بيجري إزاي، مبسوط إنه واكل المراعي المفتوحة، صحته طيبة، ما بيعانيش من مشاكل، أهو بيجري لوحده. شوف، إذا اهتمينا بغذاء الحيوانات يبقى اهتمينا بصحتهم، وده مردود علينا احنا كمان البشر. لكن ماذا أقول، وما فيش اهتمام أصلا بأكل الإنسان، وفيه غش وفيه تلوث، لابد ان احنا نهتم. عشان كده عملت الحلقة دي عن طعام الحيوان، مهم جدا. والعجيب في القرآن انك تجد هناك فرق بين الطعام والأكل، حتى دي مهمة جدا يا اخوان. ازاي كلامنا يعني في فرق بين الطعام والأكل؟ القرآن ذكر مرة أكل ومرة طعام. بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نتأمل بقى بالراحة كده، لما يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه، لم يقل لم يأتيكما أكل. طيب، فإذا طعمتم فانتشروا، ويطعمون الطعام على حبه، ومرة يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ومرة يقول كلي واشربي وقري عينا. يبقى الأكل شيء والطعام شيء، لازم نعرف اللغة العربية زاخرة، هي ترجمتها بالإنجليزي feed وفود، food أكل الإنسان food feed أكل الحيوان أو البغلة. البغلة بيجمع بين صفة رأس الحمار وبين جسم الحصان، الجسم الكبير ده انت تظنه حصان لكن تبص في وشه تلاقي ايه، أعزكم الله، وجه حمار. يبقى ده ذكر حمار مع أنثى حصان وتم تهجينهم، جه البغل بقى. فبيجمع بين قوة تحمل الحمار وبين خفة وسرعة وذكاء الحصان. والبغل ممكن يكون ذكر وممكن يكون أنثى، لكنه عقيم، يعني ما فيش تزاوج بين ذكر وأنثى، لا يلد. برضو ربنا ذكرها، والخيل والبغال والحمير، ليه يا رب؟ لتركبوها. يبقى الأكل اللي بيأكله البغال أو بغل تاني بيحوله إلى شغل، إنه بيتحملك، تحمل عليه أثقال، وتحمل عليه أسلحة، وتحمل عليه أمتعة ومعدات وبضايع ويجر. العربجي ليه النهار؟ البغل ده حياته، أو الحمار حياته، أو الحصان في بعض الأحيان يجر الكاريتا وعليها خص بقى وعليها كرومب وعليها حياته كلها. ومرة بسأله أنت بتأكله إيه؟ قال لي لازم يأكل فول. طب ممكن يأكل شعير؟ قال لا، مش شعير، ما يجيبش معاه، لازم يأكل فول، يأكله 3-4 كيلو في اليوم. قلت له طب ما تكترش عن كده، لأن الفول بيتعب البغال والحصانة. كترة الفول عن 3 كيلو ممكن تعمل حاجة اسمها أليرجي، عشان المادة البروتينية اللي فيه بتعمل حساسية، فيقعد يحك راسه ويحك جسمه في الحيطة وفي الأرض نتيجة انه ساب على شوال فول. او تعمله كوليك، او هنا بقى الحمار رقم 3 في الفصيلة الخيلية، حماره برضو بيأكل من الأعشاب البسيطة دي ويتحمل طلبات بني البشر ويتحمل ضربهم وإهانتهم أحيانا، رغم ان لو انت بصيت له وهو صامت وتأملته، اللي ربنا لو ما سخروش وجعله مثلا في قوة الأسد وضراوة الأسد، كان عمل فينا إيه بقى؟ لكن ربنا بيقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. شوفوا هنا عنده أسنان غير البقرة، ما كانش عندها أسنان فوق، لا الحصان والبغل والحمار عندهم أسنان فوق وتحت، إنه بيقوم بعملية السليكشن بقى، بيختار أكله بنفسه وبيقطع، مش بيدخل على جوه، ده بيقطع الأكل حتت حتت ويبدأ يهضمه بمعدته ويفرز عليها إفرازات ويحول هذا الطعام إلى طاقة يستخدمها بقى في إنه يتحمل ويجر عربية للنهار والعيال تركب عليه. شوف النباتات دي ممكن ناكلها احنا؟ مش ممكن. هل في عربية اخترعها الإنسان تديها عود برسيم أو علو برسيم وتمشي؟ عايزة بنزين وبنزين مش موجود، وساعات كمان تكون البنزين تمام والكهرباء تمام والعربية ما تمشيش، ما تعرفش في ايه، او تمشي وتعمل حوادث. لكن المصنع والسيارة الربانية اللي ربنا عملها دي عمرها ما كلت ابدا، مش عايزة غير شوية اهتمام بأكلها الاساسي، وتبقى ناصح وذكي لو اكتشفت المرض مبكرا. الفيلة دول عمي ما بيشوفوش، فطبعا فيل ما بيشوفش، طب هيهتدي للطعام ازاي؟ فجايبين لهم المرعى وواحد عمال يسمعهم شويه بيانو لعل وعسى يعني هم يهدوا واعصابهم تهدى ويقدروا ياكلوا. ويمكن الفيل، المعلومه اللي لدى حضراتكم، انه بياكل 150 كيلو في اليوم من النباتات دي، ممكن يخلصوا شجره ولا شجرتين مثلا، وينزل كميه روص اعزكم الله وفضلات كتير جدا، يعني ما يهضمش الا كميه بسيطه، ويشرب ما يقرب من 100 صفيحه ميه في اليوم. تخيلوا بقى الكرش ده قوامه حوالي 700-800 لتر، يعني ولا 10 عربيات نقل جوه الكرش بتاعه اللي على الشمال ده. تخيلوا بقى كم فيل في الدنيا، وكم حصان، وكم حمار، وكم بغل، وكم بقرة، وكم كائن بياكل من رزق الله، كم. لذلك سيدنا علي سأل واحد، قال له كيف يحاسب الله الناس في آن واحد يوم الأيام، في لحظة كده يحاسبنا كلنا؟ فقال له كما يرزقهم في آن واحد، كل الكائنات وكل البشر بتاكل في نفس التوقيت من رزق الله. وشوف ربنا لما تكلم عن الناقة قال ايه؟ ذروها تأكل، شوف تأكل في أرض الله. دي أنا صورة جبتها تأثرت بيها جدا، إن من كتر المجاعة بقرة سمحت لطفل إنه يرضع منها، بقرة حيوان حن على طفل من كثرة المجاعة في جنوب شرق آسيا وسابت الطفل يرضع منها أهو، وده يدل على ظلم بني البشر. البقرة شايفاه وعارفة انه طفل، مش عارفة ان ده العجل ابنها، عارفة كويس قوي ان ده طفل صغير، ولكن كأن ربنا حط في قلبها الرحمة للطفل ده. طفل مش لاقي حاجة خالص، ولا حد يجيب له لبن من السوبر ماركت، ولا حد يدوله بضاية، ولا ام بتحن عليه، لكن الرحمة اللي ربنا نزلها بيتراحم من خلال الخلائق. ده جمل عجيب جدا، حوار يعني، جمل لسه مولود بقاله شهر ولا شهرين فلسه بيرضع، فالظاهر امه غابت عن المكان، فحينزل بنفسه يرضع من معزة اهو، اهو حوار اهو. جمل الابيض ده بيرضع اعزكم الله من ضرع معزة. قال لك مش فارقة بقى لبن الجمال زي لبن المعيز وانا جعان. فالجوع فعلا، في دخل الجوع دخل معاه الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ من 8 حاجات، أعوذ بك من الكفر والفقر، والفقر مرتبط بالجوع مش بها كلام. هنا بقى شيء لا يصدق، طفل بيرضع من كلبة، طفل جاع ووكالات الأنباء العالمية أزعته مش لاقي أكل والأكل خلاص انتهى. فقال أعمل إيه؟ مفيش غير كلبة وكلبة ولدت، رضع منها أعزكم الله. شوفوا بقى وصل بني البشر من أزمات الجوع اللي قلت لحضراتكم عليها لعدم فهمنا لنظرية الطعام، بيرضع من كلبة. ماذا أقول؟ والموائد العالمية يعني لو صنفنا الموائد أكتر موائد في الدول الخليج بيرمى الخروف اتاكل منه حتة وبقية الرز يترمي زي ما هو، وفي ناس بترضع من الكلاب، وفي ناس بتاكل الدود، وفي ناس بتاكل من القمامة، وأنا شفتهم بعيني، شفتهم بعيني أرملة بتاكل من القمامة. شوف ربنا بيقول إيه، ويطعمون الطعام على حبه. ومن الأحاديث الجميلة للنبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، كلها أعمال متعدية. افش السلام، سلم على الناس كلها، مش ملتحي بس، مش عشان تعرفه بس، سلم على الناس كلها، افشوا السلام. الشيخ من المثل اللي بيقول كتر السلام يقل المعرفة، كلام ده رواه إبليس. افشوا السلام، كتر وأطعموا الطعام لكل الناس. ودي الرسالة اللي بعتها البقر النهاردة. عمر البقر قالت اللبن ده ياخده واحد بيصلي، اللي بيصليش ما ياخدش، اللبن ده ياخده واحد ما عرفش ايه التاني ما ياخدش، اللبن للكل. اطعم الكل، اطعم الطعام، وصلوا الارحام، الارحام اللي قطعت، وبعدين وصلوا بالليل والناس والنهار. يبقى اربع اعمال، ثلاث اعمال فيها متعدي للغير لنفع البشر، وعمل واحد خاص بيك انت قيام الليل. ولن توفق لقيام الليل الا ما تعمل الاعمال دي. لا يمكن يكون واحد بيقيم الليل ويكون يفشي السلام ولا يطعم طعام ولا بيصل الرحم، لا يمكن، ما يوفقش ابدا. تدخل الجنه بسلام، حديث رواه عبد الله بن سلام، حديث رواه الترمذي وغيره، سند صحيح. اقول بالله تعالى التوفيق، الفرق بين الطعام والاكل ما قلتوش. الطعام كل ما يقتات به، يعني اقدر اعيش عليه، لكن الاكل كل ما يدخل الجوف ويصلح انه يهضم ويعطي طاقة. مثلا ادي مثال بسيط نفهم منه، الخيار والقوطة والبصل اللي هي مثلا قوام السلطة، طبق السلطة ده، ده اكل معقول؟ ما يعتبرش طعام، لانك ما تقدرش تعيش على الخيار والقوطة. ولذلك لو تأملنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة اللي بتخرج اللي هي صدقة الفطر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه الترمذي، قال إيه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلع صاع من طعام، أمرنا رسول الله أن نخرج صاع من طعام، خدوا بالكم، أو صاع من إقط اللبن البودرة ده، الإقط ممكن في بعض الشعوب بياكلوه بياخدوه، يبقى يقتاد بيه، يعتبر طعام هنا اعيش عليه شهر شهرين. وصاع من زبيب يبقى ممكن اعيش على الزبيب، وصاع من تمر يبقى ممكن اعيش على التمر. هلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت النبي عليه الصلاه والسلام نار. ماذا كان طعامكم يا خاله؟ سيدة عائشه تسال، طب طعامكم كان ايه؟ طعامكم، فقالت الاسودين، التمر والماء. يبقى ممكن نعيش على التمر والماء، ايوه يبقى طعام. طب ويبقى الحنطة اللي هي القمح طعام؟ ممكن تعيش على عيش المكرونة، الرز اللي هو حتى احنا بنخرج زكاتنا منه، لان الشعب المصري كله بيعتمد على الرز وعلى المكرونة، لازم تلاقي في وجباتنا، ممكن تعيش عليه. ممكن اسرة فقيرة ما عندهاش تجيب بروتين، طبق مكرونة يكفيها تعيش عليه، يبقى ده طعام. انا عايز نتأمل باستمرار في القرآن ونعرف الفرق بين الالفاظ، الفرق بين اللفظ ده والفرق بين اللفظ ده، الفرق بين الاكل والفرق بين الطعام. دايما يقول كلوا واشربوا سبحانه وتعالى، كلوا واشربوا، يبقى الشرب الاول ولا الاكل الاول؟ والعلماء اتكلموا فيها كتير، الا انسب شيء الشرب بعد الاكل، ليس في وسط الاكل او في اول الاكل. الشرب بعد الأكل، كلوا واشربوا. طب إيه أشهر الأطعمة اللي ذكرت في القرآن؟ دايما يذكر سبحانه وتعالى التمر، النخل. طالما ذكر النخل يبقى التمر من ضمن أشهر وأفيد الأطعمة. إيه تاني ضمن الأطعمة اللي ذكرت في القرآن؟ لما يقول الفواكه وفاكهة وأبا، طلح منضود، الموز ذكر، الرمان ذكر، العنب ذكر طعامه. حتى في قصة الرجل العزير، أو في على قول أحد المفسرين هو رجل آخر غير العزير، الشاهد اللي كان دخل القرية اللي حكيت لكم عليها في حلقة بتاعت النظرية النسبية، ربنا قال له إيه؟ وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. قالوا انظر إلى الأكل، انظر إلى الطعام، لأنه كان واخد ما يقتات به يكفيه فترة في رحلته. وكان طعامه إيه؟ العلماء قالوا تفسير تين وعنب. لم يتسنى يعني ما تغيرش ريحته، ما فسدش. وكلمنا في الحلقة ساعتها عن الجزيئات والتفاعلات الكيميائية ومرور الزمن يعمل إيه فيها. معايا اتصال. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والذي شق النوى على عرش استوى إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني الله.
وأسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك.
آمين يا رب العالمين. أنا وأنت والسامعين والسامعات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليك سؤال؟
أسأل الله يبارك في علمك وعملك.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك.
والله وأنت تتحدث عن هذه الأشياء الممتعة الطيبة، أسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل. تذكرت قول الله تعالى:
آمين.
وإن لكم في الأنعام لعبرة.
نعم.
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
نعم.
والله ما خلق الله هذه الأنعام للأهانة ولا للضرب ولا أي شيء.
نعم.
بل خلقها لنشرب من ألبانها ونكرمها. فقد دخلت النار المرأة في هرة، ودخلت باغية الجنة في قلب سقته.
بارك الله فيك.
والذين يسرفون في الطعام والشراب ويذرون إخواننا المسلمون في كل مكان في مجاعة، وكما بينت سيادتك الطفل الذي يرضع من كلب، أقول لهم تذكروا قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وتذكروا يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون. لا أريد أن أطيل على سيادتك. وأسألك الدعاء لزوج أختي بالرحمة والمغفرة،
ربنا يرحمها،
ولأختي بالشفاء العاجل.
حاضر.
وندعو الله أن ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن.
آمين.
وجميع بلاد المسلمين. والسلام. آمين. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرني أخويا أحمد، ودايما بتعود منه أنه يذكرني بأشياء جميلة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، اللي قلناها في حلقة اللبن، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. شوف الآية اللي بعدها ايه، يبقى ده اللبن من ضمن أشربة القرآن بقى. بعد اللبن ايه؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب. الله، دي إشارة لسه جاية دلوقتي اهو. لبن وبعديه ايه؟ النخيل. هو النخيل هينتج ايه؟ تمر. يبقى في ان في إشارة ضمنية من القرآن ان في علاقة بين اللبن والتمر. هو احنا في رمضان بنفطر على ايه؟ وافضل طعام كان للنبي عليه الصلاة والسلام اللبن والتمر. يبقى ممكن تقتاد بالاثنين دول. ممكن. والناس اللي بتعمل رجيم قال لك ممكن تقعد فترة على اللبن والتمر ده ويخس كثير من الكيلوات. ليه؟ هيدوله كل حاجة. التمر هيديله أملاح معدنية وسكريات، واللبن هيديله بروتين ودهون وغيره. يبقى كأنه غذاء كامل سبحان الملك. يبقى كأن ترتيب القرآن وترتيب الآيات ده ليس عبثا أبدا، بل حكمة. وذكرني برضو بالإسراف في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. أختم بهذا الحديث وأقول لنفسي ولحضراتكم: لا نسرف في الطعام والشراب، ونهتم اقتصاديا بطعام الحيوانات إن كنا من أهل التخصص، ونهتم بالأبحاث الجديدة في علم التغذية لتوفير علف رخيص آمن صحي للحيوانات اللي احنا بنحتك بيها وبنتأثر بمنتجاتها، لأن ده مردوده على الإسلام والمسلمين فننهض بأمتنا. دي كانت الرسالة اللي عايز أرسلها النهاردة. وكمان رسالة أخيرة وهو الشكر والإيمان. قراءة شكر وإيمان وقراءة بحث وإيمان وقراءة شكر وعرفان للنعم اللي ربنا بيرسلنا علينا تترى كل يوم مع كل نفس ومع كل لقمة نقولها. نقول الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا هذا الطعام من غير حول منا ولا قوة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات.